بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في رأي المات يحفظه الله في بيان الوجه للتعارض بين الأحكام التكليفية، فالعرف يرى أن الحكمين التكليفيين بينهما تضاد، غير أن الوجه في ذلك كما يقول الماتن يرجع إلى أن الجاعل للحكم لا يجعله إلا مع ترتب بعض الآثار المناسبة له، ومن هنا فهو وإن كان اعتباري، غير أن الاعتبار لا بد له من مصحح، والمصحح لجعل هذا الحكم الاعتباري ترتب جملة من الآثار عليكم السلام تتناسب معه. والعرف يرى التضاد بين الحكمين التكليفيين على أساس الاختلاف والتنافي بين هذه الآثار في الجملة، ولذا العرف يرى أن الآثار المترتبة على الطهارة تختلف عن الآثار المترتبة على النجاسة، والآثار المترتبة على الزوجية تختلف عن الآثار المترتبة على عدمها، والآثار المترتبة على الملكية تختلف عن الآثار المترتبة على الرقية، وهلم جرى. ثم بعد ذلك أوردنا كلاما خلاصته لماذا في بعض الأحايين نرى أن بعض الآثار لا تترتب، ومعنى ذلك أن الاختلاف ليس على أساس هذه الآثار، ولذا يسوغ في بعض الأحيان اقتراف الحرام كأكل النجس، أكل المحرم، واستخدام النجس، وهلما جرى. قال الماتن معنى قولنا إن الآثار مختلفة ليس بمعنى أن هذه الآثار مقومة للعنوان أن يدور مدار تحققها بأجمعها وجودا وعدما، الأمر ليس كذلك، بل في بعض الأحايين تنتفي بعض الآثار ولا يخل انتفاء بعض الآثار بوجود العنوان، لأن العرف أيضا له ذلك كما شرحنا في المثال المتقدم، أي يرى أن اختلال الآثار في بعض الأحايين غير ظاهر بالوجوب أو الحرمة. بناء على ذلك يقول الماتن: فالتضاد بين الحكمين التكليفيين والمعاندة بينهما على هذا الأساس هو أن العرف يرى التنافر والتنافي بين الحكم بالوجوب لشيء على موضوع والحكم بالحرمة على ذلك الموضوع، ويرى عدم إمكانية الاجتماع بين ترتيب آثار الحرمة وترتيب آثار الوجوب. وهكذا الحال في بقية الأحكام. نعم يقول الماتن: نلحظ أن هذا التضاد على درجات من الاختلاف، فالحكم بالتعاند والتنافر بين الحرمة والوجوب لتحقق تمام جهات الاختلاف بين هذين الحكمين، بخلاف الحكم بين الوجوب والاستحباب مثلا، أو بين الوجوب والكراهة، أو بين الحرمة والاستحباب، أو بين الحرمة والكراهة. فالأمر لا يراه العرف بهذه التمامية من المعاندة والتنافر بين الحكمين، وإن كان يرى التنافي بينهما. طيب، والخلاصة يقول الماتن: نحن ننظر إلى أمرين معا. الأمر الأول هو أن الحكم الشرعي هو اعتباري، ونسلم بأن الاعتبار يرجع إلى المعتبر وهو الشارع، غير أن هذا الاعتبار يقوم على أسس يراها العرف العقلائي أو المتشرعي أنها لا بد أن تترتب هذه الأسس والقواعد والآثار على ذلك الأمر المعتبر، وإلا لكان الاعتبار لغوا لا قيمة له. طيب، ثم يعطينا الماتن مثالا من خلاله يوضح لنا كيف أن الأحكام تتضاد متنافرة تارة وتجتمع غير متضادة تارة أخرى. انظر يقول إلى النجاسة والملكية. العرف لا يرى تنافر بين هذين الحكمين، يمكن أن يكون الشيء هذا نجس وهو مملوك، وكذلك الحرية والزوجية، أو الزوجية والرقية، هي زوجة وهي ماذا؟ أما، ولا تنافي في ذلك. بينما العرف يرى، حتى العرف المتشرعي، التنافي بين الملكية والرقية والتنافي بين النجاسة والطهارة والتنافر بين الحرمة والوجوب. نعم. والخلاصة عندما ننظر إلى ذلك نتيقن، يقول الماتن نجزم أن هذا هو الأساس في القول بالتضاد بين الأحكام الشرعية. أي جعل تترتب عليه آثار متناسبة لذلك الجعل، لا جعل اعتباطي، جعل تترتب عليه آثار متناسبة. فالعرف يرى شيئين، يرى الجعل ولكن بلحاظ ترتب هذه الآثار المناسبة له. ولا نقصد من أن الترتب كما مر علينا الإشارة إلى ذلك، لا نقصد أنه يدور الاعتبار مدار تحقق هذه الآثار وجودا وعدما، بل نقصد أن هذا الجعل من شأنه أن تترتب عليه هذه الآثار، من شأنه هذا من شأنه، حتى ماذا نطرد الإشكال المتقدم أن لو كان الجعل على أساس ترتب هذه الآثار كان إذا انتفى ذلك الحكم الشرعي. ونحن قلنا إنه وإن انتفت بعض الآثار في بعض الأحايين ولكن هذا لا يضر، لأن المسألة على أساس وجود الاقتضاء والشأنية لا على العلية التامة. نعم. ثم يقول، يريد أن يرد على بعض الأصوليين، ينبغي أن نتنبه عندما نقول إن التضاد بين الحكمين بلحاظ اختلاف ترتب الآثار بينهما، هذا ينظر إلى الموضوع الواحد لا إلى الموضوعين. فالصلاة والغصب نشوف بينهما ماذا؟ تنافر وتنافي. لا تجتمع الصلاة مع الغصبية. أما إذا كان الحال ليس كذلك، هذا صلى وغصب ولكن صلاته في المكان المباح وغصبه في التعدي على حق الغير في مكان غير ذلك المكان، صحيح هو اقترف الحرمة وغصب وأدى الواجب وصلى، إلا أن العرف لا يرى التنافي باعتبار اختلاف المكان. ومن هنا أيضا يقول الماتن، عندما نقول إن الحكم التكليفي أو إن الأحكام التكليفية متضادة، لا نقصد بهذا التضاد التضاد بين أمرين كالأمرين الحقيقيين، يعني كالسواد والبياض، لا، الأمر كذا ليس كذلك، وإنما نقصد على هذا النسق الذي نحن أوردناه، أي أن العرف يرى اختلاف الآثار بين الآثار المترتبة على هذا الموضوع لا يمكن أن تكون تامة مع الآثار المترتبة على الوجوبة والحرية أو الرقية مع الآثار الأخرى المترتبة على ما يعاندها. وعلى ذلك نفهم أن ما أفاده صاحب الفصول أو سيد المستمسك ليس بتام، فالتضاد لا يرجع إلى المحبوبية والمبغوضية كما تقدم، ولا إلى التضاد في الملاكات، بل يرجع إلى هذا النحو الذي نحن ذكرناه. نعم، إن قلت إن المحقق الإصفهاني أورد بحثا كما تقدم خلاصته عدم وجود التضاد بين الحكمين في موضوع واحد، وذلك يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى كون الحكمين التكليفيين من الأمور الاعتبارية، والأمور الاعتبارية ليست كالحقائق الخارجية التي يكون فيها التنافر والتنافي. والدليل على ذلك، شوف هنا موضوع واحد في الخارج، ممكن أن نجمع أنا وأنت فلنفرض لنا شراكة فيه، أنا أوجب بيعه وأنت تحرم بيعه. فهنا نلحظ إرادتين مختلفتين، إحداهما تتعلق بنقل ملكيته، والأخرى تتعلق بعدم النقل وبإبقاء الملكية. ومن الواضح إن إحدى الإرادتين مضادة للإرادة الأخرى، وقد اجتمع على موضوع واحد، ولا يرى العرف في ذلك بأس. ممكن هذا، بل أكثر من ذلك، نحن نلحظ موارد كثيرة يمكن أن تجتمع المتضادات باختلاف الإرادات من أشخاص مختلفين على موضوع واحد، وهذا كاشف عن أن التضاد لا يكون كالتضاد بين الحقائق الخارجية في الأمور الإنشائية الاعتبارية. هناك فارق أساس وجوهري، وهي باعتبار قيامها بنفس المعتبر لا بأس بأن تجتمع الحرمة مع الوجوب، بل أكثر، يمكن أن نقول لا بأس بأن تجتمع الحرية والرقية في الموضوع الواحد. وشوية طبعا هذا الكلام ما قاله، بس احنا لإيضاح المطلب، احنا نجيب لإيضاح المطلب، هو غلط بس في بعض الأحيان الغلط يفيدك في إيضاح المعلومة. انتوا انظروا إلى العبد المكاتب، أليس بعضه قد تحرم وبعضه باق على رقيته؟ فلماذا لا تجتمع الحرية والرقية؟ ما في مانع باعتبار هذه أمور اعتبارية. طبعا هذا الكلام مش صادر من المحقق الإصفهاني، لأن هذا غلط، بس نريد نوضح به المطلب. يقول الماتن: وهذا من العجائب أن يصدر من أصولي فيلسوف وعالم محقق. نعم، لا يتناسب هذا مع المقام السامق والمكانة الشامخة للمحقق الإصفهاني. لماذا؟ يقول الآن أبين لك أن التنافي في الحكمين التكليفيين في غاية الوضوح، وذلك بالتأمل التالي: نحن عندما ننظر إلى الحكم التكليفي راح نجد ماذا؟ هذا الحكم متقوم بثلاثة أشياء. نعم، يعني فيه إضافة، هذه الإضافة قائمة مو بطرفين وإنما بأطراف ثلاثة، وهي المولى المكلف والعبد المكلف والمكلف به. فنحن عندما ننظر إلى حرام أو إلى واجب نرى أن هذا الحرام أو ذلك الواجب يقوم بهذا الثالوث: المكلف والمكلف والمكلف به، ثلاثة أطراف معي. نعم، فما يمكن أن نقول مثلا هذا اللي احنا مساعة جئنا بمثال، قلنا إن الشيء الواحد قد يكون حرام من شخص ثم هو ماذا؟ واجب من شخص آخر. نقول هذا اختلف أحد أطراف الإضافة اللي هو المكلف. ها؟ عرفنا؟ المكلف اللي هو المولى هنا تعدد أحد المولين يريد ماذا؟ إيجاب ذلك الشيء، والثاني ماذا؟ الحرمة. فخرج عن ماذا؟ عن كلامنا. وإن كنت أيها المحقق الأصفهاني تريد أن نعطيك مثالا فلسفيا حتى يكون به المطلب في غاية الوضوح، انظر إلى علماء المعقول كيف قالوا إن لا تجتمع الإضافة من جهة واحدة على موضوع واحد، من جهتين مختلفتين على موضوعين ما في مشكلة. ولذلك أنت ما تستطيع أن تقول أن هذا هو ابن ذلك. في هنا لما نقول هنا بنوة وأبوة، البنوة والأبوة بين طرفين صحيح، أحدهما أب والآخر ابن. طيب، ممكن أن نقول إن هذا الأب الذي كان أب لي هو ابن له في نفس الوقت، صير تنافر ولا ما يصير؟ وبالعكس اللي قلنا ابن يصير هو أب؟ ما يمكن، لأن الجهة
واحدة.
أيوة، ما يمكن. لكن هذا الابن ممكن أن يكون أب لجهة أخرى لشخص آخر، وذاك الأب يصير ابن بس ماذا؟ لشخص ثالث آخر. وهذا لا إشكال فيه في المنطق كما مر عليكم. إذن نحن لو أردنا أن نوجد التعاند أو نقول بالتعاند والتضاد بين الأمرين الطارئين على موضوع واحد، لا ننظر فقط أن العنوان بما هو عنوان قد صدق، مثل نقول مثلا أبوة من جهتين وبنوة من جهتين فصار أب وابن، ولا اختلاف في ذلك، لأنه شلون تقولون إذا كان هو ابن كيف أصبح ابن؟ هو أب أصبح من جهة أخرى، وهذا الحكم اللي صار حرام ممكن يصير حلال من جهة أخرى. كلامنا أنه لا يكون حلالا من نفس الجهة، ولا يكون ماذا؟ حراما من نفس الجهة. إذن يقول ما أفاده أيضا المحقق الأصفهاني محل تأمل وكلام، اللهم إلا أن يكون قد قصد شيئا لم تصل إليه عقولنا ولم تدركه أفهامنا، وإلا عندما ننظر إلى كلامه نرى أنه لا يمكن القبول به. طيب، عجيب، يقول بل أدعي أكثر من ذلك أن القول بالتضاد بين الأحكام الشرعية ينبغي أن يعد من البديهيات المستغنية عن الاستدلال، ما نحتاج إلى تجشم وعناء الاستدلال في مثل القول بأن الوجوب يضاد الحرمة والحرية متنافرة مع الرقية. إن قلت وهذه الشبهة التي أوردها المحقق الأصفهاني بل وغيره أيضا، وقالوا لا تضاد باعتبارها أمور ماذا؟ اعتبارية، يقول هذا من قبيل الشبهة في مقابل البديهة، وإحنا عندنا ونحن عندنا الكثير من الشبهات التي تكون في قبال البديهيات. أنه مولايين يصير أحدهما يوجب الآخر يحرم لغرض ما، يعني بغض النظر عن ولذلك احنا شو نقول؟ احنا اذا اجاز مثلا الاب والجد اذا زوج البنت، الشرع حل الاشكال، قال مثلا إرادة الجد اللي سابق منهما هو اللي تمضي إرادته، أما إذا كان في زمن واحد فلنفرض مثلا تمضي إرادة الجد أو الأب على بعض الأقوال الشاذة، معي؟ فيصير شي يصير؟ يصير ما يمكن صدور حكمين مولويين على موضوع واحد. هو يقول يعني الماتن يريد ينظر، شيخنا يريد ينظر المحقق الأصفهاني، يقول اللي جبته أنت اختلاف الجهة نظير اختلاف الجهة في الأمور الحقيقية، يعني كما أن في الأمور الحقيقية على نسق مثالك ممكن أنت أنه شنو أن تجتمع أنه ما يصير تنافر أصلا باعتبار التعدد الحيثي أو الجهتي، فأيضا في الحكم الشرعي هذا مو من مورد كلام الأصوليين، إذا اختلف اختلافا حيثيا أو تعددت الإضافات، كلامنا لو كان المكلف واحد هو الله رب العالمين أو الرسول صلى الله عليه وآله، والمكلف أيضا واحد وهو زيد بن عمرو معي، والتكليف هو الصلاة واحد، وقال هذه الصلاة حرام وحلال أو واجبة ومحرمة الشكل بعد معه، نقول ممكن أن يجتمع الوجوب والحرمة طيب على هذا موضوع واحد أو لا، هذا هالحركات هذه تحقق ماذا؟ كون في المكان المغصوب وهو منهي عنه وبها يمتثل الواجب، وهو مأمور به ممكن؟ قل لا. احنا طبعا لابد ان ننظر يعني على هذا. لا تغسل، لا تقل صلي، وقال له شوف الصلاة اللي تقوم به وتقعد تحقق الغصب يصير. لا بهالفعل القيام اشغال الفضاء، قال لي حقق الغصب، فشلون يقول له لا تغصب يقول له صلي؟ كلامنا في هذا سيدنا معه يصير على موضوع واحد. ما إذا اختلفت الجهة ما في إشكال. طيب شلون؟
إذا كان التنافي في حقيقة الحكم نفسه، في حقيقة الوجوب وفي حقيقة الفرض، حتى لو اختلف الجهة، ألا يحدث التنافي؟
يعني يصير الشيء هذا واجب وحرام ولكنهما طرأ على موضوع واحد، كما في الاتحاد الموردي الصلاة والنظر الأجنبية، هذا ما في إشكال. لا هذا مو مرادنا، هذا خارج عن محل الكلام. يقول يعني كلامي يرجع إلى شنو؟ يصير من قبيل يعني مو محل بحث الأصوليين، يصير ما يعني إشكالنا عليه إن نقول كلامك خرج عن موضوعنا، ولعل أيضا هذا يرجع تأييد الماتن مش تأييد المحقق الأصفهاني، يصير يعني رد الماتن على المحقق الأصفهاني في محله. طيب والخلاصة يقول الماتن إذن نرجع عودا على بد، وهو لا ينبغي الإشكال في التضاد بين الأحكام التكليفية، بل عده من البديهيات هو الأولى. نطبق وإذا كان هناك مجال في تتم الكلام. أين وصل بنا ثالثها؟ ثالثها أن الأحكام التكليفية وإن كانت من سنخ الأمور الاعتبارية بناء على ما سبق منا في حقيقة الإرادة والكراهة التشريعيتين، لأن قال ماذا؟ يؤتى بالحكم من أجل المولى، هذا هو منسوب إليه إذ جعله هو أن يكون في سبيله الحكم، قال هذا إيتي بهذا العمل ليكون لطريقي لجهتي في سبيلي. قال صلي لي سبيل الله، لأن جعل السبيل من سنخ الأمور الاعتبارية، من سنخ الاعتبار، والأمور الاعتبارية قائمة بنفس المعتبر وتابعة لجعله. نعم، وهذا الجعل خفيف المؤونة، إلا أن مصحح الاعتبار بنظر العقلاء هو كون هذا الجعل يتميز بآثار مختلفة عن ذلك الجعل الثاني، آثار جعل الوجوب تختلف عن آثار جعل الحرمة، وهذا ملحوظ في مقام الجعل، يعني ما جعل اعتباطا كالزوجية المناسبة للاستمتاع والطهارة المناسبة للمباشرة والنجاسة المناسبة للتحذر والتوقي والاجتناب والحرية المناسبة للاستقلال في التصرف والرقية المناسبة للتحجير في التصرف وتبعيته للمالك ونحو ذلك. ولولا أن الجاعل لاحظ الآثار ولاحظ ترتب هذه الآثار على الأمر المعتبر لكان قوله صلي ولا تصلي سيان، ما لا يعني ما يتحقق بأي أي ما لا يكون له أي فائدة، لكان الاعتبار لغوا، وهذا لا يكون بنظر العقلاء منشأ لتحقق الأمر المعتبر. مثل شنو؟ كما لو قال اعتبار النجاسة للهواء والزوجية للماء ما تترتب عليها آثار، اللهم يصير شنو؟ مو الآثار المقصودة في التعامل والحركة الخارجية، اللهم أن يكون مثلا شنو آثار تعبدية، هذا شيء ثاني. والحرية للتراب، لأن هذه الأمور غير قابلة لترتب آثار هذه العناوين. ولا ينافي ذلك اختلاف أفراد العنوان الاعتباري في الآثار المناسبة ورفع بعضها في بعض الموارد. مثلا ممكن أن تتحقق الزوجية مع حرمة الوطن، والحال أن احنا اشترطنا أن من أهم الآثار الاستمتاع، هذا زال، لكن زال بلحاظ ماذا؟ الظرف الطارئ. أو مع الظهار أيضا ظرف طارئ. أو القسم وجواز شرب النجس للضرورة وعدم تنجس ماء الاستنجاء أو ملاقيه مع ملاقاة أحدهما للنجس، وعدم جواز التطهير بماء الاستنجاء. تعرفون أن هناك رأي يقول بإطهارة ماء الاستنجاء لكن لا يجوز التطهير به، وعدم استقلال الصبي بالتصرف مع كونه حر وغير ذلك، إذ ليس المدعى أن جميع الآثار لا بد من ترتبها بالفعل المناسبة فعلا مقومة للعناوين الاعتبارية، بحيث لو تخلف بعض الآثار أو تخلف تمامها في بعض الأحوال لا يصح الاعتبار المذكور، بل ندعي أن ذلك من شأن ذلك الأمر المعتبر، يعني من شأن الزوجية أن تترتب عليها آثار الاستمتاع، وإن ارتفعت هذه الآثار في ظرف ما. وإن نعم يقول بل المدعى أن شأنية ترتب الآثار المذكورة هو المصحح للاعتبار، وإن لم تترتب لمانع أو ترتب بعضها واختلفت أفرادها فيها، يعني في ذلك البعض، ولذا احتيج ترتب الآثار للجعل المستقل. يعني يقول هذه نقطة أنا ما نبهت عليها في الشرح، يقول أيضا الشارع ليس فقط قال أنا جعلت هذه المرأة زوجة لفلان بالعقد مع المهر مع كذا ومع كذا، مع انتفاء المانع كذا، كونها مثلا ليست أم ليست بنت، الموانع. مو بس قال كذا، قالوا أيضا جعلت، انتبهوا، جعل ثاني، جعلت الأثر الفلاني يترتب، والأثر الفلاني يترتب، والأثر الفلاني يترتب. يعني هناك جعلان في الحقيقة، جاعل للعلقة والربط بين الزوج وزوجته المتحقق بهذا السبب، وجاعل آخر لترتب الآثار، جعلان هنا. طبعا الجعل الواحد الأول يكفي، ليش؟ لأنه خلاص الثاني هو بينه بشكل عام، يعني ما يقول في كل أمر. أنت الآن لما يقول لك مثلا نعم، في حتى في الروايات وكذا، وبكلماتك استحللت فرجها، طيب تمت هذه الكلمات، صار عقد وإجاب وقبول ومهر وما انتفت الموانع، بعد ما يجي هنا الشارع في نفسها اللي يقول بعد جعلت لك استمتع بها وجعلت عليك وجوب الإنفاق عليها وجعلت كذا وجعلت إنها ما يمكن أن تخرج من بيتك إلا هذا، خلاص بعد ذا كلي الجعل كلي نسميه. يعني قال لي مثلا أن هذا الحكم تكليفي ومترتب عليها الآثار، ذاك الحكم وضعي مترتب عليه مجموعة الآثار وهكذا، لكن هذا بجعل مصحح بين أيضا في التكاليف، طيب لكن بين على نحو الأمر الكلي. ولذا احتيج ترتب الآثار للجعل المستقل عن جعل العناوين الاعتباري، ولم يكفي جعل العناوين عن جعل الآثار، لكن الآثار كما قلنا جعلت بنحو كلي، كما لا يكفي جعل الآثار عن جعل العناوين، كن ننتبه، إلا بناء على القول بأن الحكم التكليفي، لو قال لك يجب الإنفاق على هذه فأنت مثلا تنتزع منها شنو؟ الزوجية. لكن المات ناقش في ذلك، قال لا وغيره أيضا ناقش، قال الأحكام الوضعية مو منتزعة عن الأحكام التكليفية، بل هي مجعولة باستقلال كما تقدم. إلا بناء على انتزاع الأحكام الوضعية من الأحكام التكليفية الذي نفيناه فيما تقدم في مقدمة علم الأصول. إذا عرفت هذا البحث، إذا عرفت هذا، فتضاد الأمور الاعتبارية إنما يكون بلحاظ تنافي آثار هذه الأمور المعتبرة النوعية عرفة، بحيث يرى العرف امتناع اجتماع الوجوب والحرمة باعتبار أن آثار الوجوب متنافية مع آثار الحرمة، كما في تضاد الطهارة والنجاسة والحرية والرقية ونحوها مما لا منشأ للتضاد عرفا إلا بتنافي الآثار النوعية بين هذه الأحكام المجعولة. حيث أي سنخ الوجوب يختلف حقيقة الوجوب،
يعني حقيقة
أصل
الوجوب،
يعني سنخ يعني حقيقة الشيء، لما نقول سنخ الشيء يعني حقيقة امتناع اجتماع السنخين يعني الحقيقتين، عبر اجتماع الحقيقتين، إلا تنافي الآثار النوعية حيث لا يصح بنظر العقلاء اعتبار كلا الأمرين في الموضوع الواحد، بل يكون بينهما بسبب ذلك كمال المعاندة والمنافرة. وإن كان نقول نعم كيف يصير بينهما كمال المعاندة والاعتبار سهل المؤونة، نقول صحيح الاعتبار هو سهل المؤونة من ناحية لكنه مو اعتباطي من ناحية أخرى، فإذا قلنا مو اعتباطي يعني ننظر ترتب الآثار عليه، وإذا نظرنا ترتب الآثار عليه رأينا التنافي بينه وبين ما يضاده. وإن كان الاعتبار في نفسه خفيف المؤنة ولا يلزم من جعل الحكمين معا التكليف بغير المقدور، بغير المقدور لعدم ابتناء الأحكام الوضعية على العمل إلا بضميمة أحكامها التكليفية التي يمكن جعلها مع تضاد الحكمين الوضعيين، يمكن ما قلنا لا يمكن، لكن العرف ماذا لا يراه؟ اعتباطا ولغوا، لا قيمة لهذا، بحيث يرى أنه ما ترتب عليه الآثار. لو قال لك أنا أجعل لك هذا واجب ونفس الشيء حرام في حكمين تكليفيين، أو أجعل هذه مثلا شنو، أجعل هذا حر بنظري وهو عبد، شو أقول له شنو الحالة هذا؟ جعلي ممكن بس إنه شو الفائدة من لا هو يصير ما له قيمة. أي التي لا يمكن، التي يمكن جعلها مع تضاد الحكمين بنحو لا يلزم من التكليف بغير المقدور بإثبات بعض آثار كل من الحكمين، وإنما يصح اعتبار كلا الأمرين في الموضوع الواحد مع عدم تنافي الآثار النوعية عرفا. موضوع واحد ممكن يصير تتحقق فيه، هو شيء مملوك لي لكنه نجس ما في مشكلة، لأنها ما في تنافي بين النجاسة والملكية، وكزوجية المرأة وكونها أمة أو حرة. ومن هنا يتضح الوجه في تضاد الأحكام التكليفية، لأن المصحح لجعلها هو اقتضاء هذه الأحكام بنظر العقل نحو من العمل، نحو من الآثار المتنافية مع تلك الآثار الأخرى، وحيث كانت متنافية بطبعها في نحو الاقتضاء كانت متضادة بنظر العرف، بحيث لا يصح اعتبارها في الموضوع الواحد بالنظر العرفي. يعني لو واحد قال أنا هذا جعلته نعم حرا وجعلته عبدا، ما يصير، نقول له شنو حر يعني له تمام التصرف وعبد، ولذلك العبد المكاتب الآثار المترتبة عليه غير الحر كما قلنا، ومجرد تحرر بعضه هذا لا يجعله ماذا حرا، بل حيث كانت متقومة بالاقتضاء المذكور بنحو تقتضي فعلية التأثير في إحداث الداعي للعمل كانت تابعة لفعلية الاقتضاء المذكور. يعني الآن أنا لما أقول هذا جعلته حراما لابد أن تترتب عليه آثار الحرمة بالفعل ولا لا معنى؟ تتذكرون قلنا أن من شأنه أن يترتب عليه بعض الآثار، هذا غير النقطة فيما تقدم، من شأنه يعني مو شرط أن لابد أن تترتب بالفعل، يمكن أن يحدث طارئ أو مانع يمنعها، لكن الآثار لابد أن تكون مترتبة فعليا. أي كما تقدم في بقية الأمور الاعتبارية بالإضافة إلى آثارها المناسبة، فيمتنع اعتبار الأمر الاعتباري مع عدم تحقق آثاره مطلقا حتى لو كان مسببا عن تعذر الامتثال الحكم اتفاقا في الموضوع الواحد أو أحد الموضوعين بسبب التزاحم. يعني أنا ما أقدر أجعل حكما وضعيا لا تترتب عليه آثار، شو الفائدة هذا؟ ما لا قيمة أصلا. يعني مجرد يعني جعلت شيئا دون ترتب الآثار عليه، تصورا ممكن بس ما هو الفائدة فيه عرفا؟ نعم، لا من جهة، حتى لو قلت نعم هذا لا يمكن أن يجعل بسبب نعم التضاد إنما نشأ من جهة التزاحم بين التكليفين المتضادين، يعني أحدهما هذا جعله واجبا وجعله حراما، جعل الوجوب والحرمة لا بأس بهما باعتبار هذا اعتبار وهو خفيف المؤنة، ولكن المكلف باعتباره في مقام الامتثال لا يمكن أن يجمع بين الوجوب والحرمة، فللتزاحم في مقام الامتثال هذا الذي جعل يعني التكليفين يتضادان، ولا يمكن من ناحية قبح تكليف غير القادر، والمكلف لا يستطيع أن يمتثل كلا التكليفين. الماتن يقول لا، الأمر ليس كذلك، مو ناشئ في الحقيقة فقط من قبح تكليف العاجز، بل أن لا يمكن جعل التكليفين باعتبار أن كل تكليف لابد أن تكون له آثار مترتبة عليه مختلفة مع آثار التكليف الآخر، لا من جهة قبح التكليف بما لا يطاق بملاك الظلم، بل من جهة اللغوية كما تقدم عن المحقق النائيني عند الكلام في ثمرة مسألة الظلم. نعم، غايته أن الامتناع المذكور لا يوجب التضاد إلا بالإضافة إلى الحكمين في الموضوع الواحد كما قلنا، مو في الموضوعين المختلفين، لاختصاص التضاد اصطلاحا بتنافي العارضين لذاتيهما في الموضوع الواحد، يعني مثل السواد والبياض الطريان على موضوع واحد، أما الجدار هذا يصير أسود وذاك أبيض ما في مانع. أي ومن ذلك يظهر أن تنافي الحكمين لا يتبع التضاد بين، لا يرجع إلى التضاد بين أمرين حقيقيين كما قال صاحب الفصول، ناشئ من ماذا؟ المحبوبية والمبغوضية أو الملاكين كما قال سيد المستمسك، بل للتنافي بينهما بأنفسهما، إما على نحو التنافي بين سائر الأحكام الوضعية والأمور الاعتبارية المتضادة، أو للتنافي بين أنحاء اقتضائها للعمل، لأن ما يترتب على أثر الزوجية غير ما يترتب على عدمها الذي هو المقوم والمصحح للجعل. إن قلت أن المحقق الإصفهاني أشكل على ذلك يقول مردود عليه كلامه، صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.